بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، بالأمس كنا نستقبل شهر رمضان، هذا الشهر المفضل بما فيه من خيرات وأبواب للرحمات وتنزل للخيرات وفتح لأبواب الخير، وكنا نقول نستقبل هذا الشهر، وها نحن اليوم قد دخلنا في الثلث الأخير منه، وهي الليالي العشر. وما أدراك ما الليالي العشر؟ أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم لعظمها وأهميتها، فقال: والفجر وليال العشر. فهي أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل ليالي السنة، وأفضل الأيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وقد اعتكف أول الشهر وأوسطه وآخره، وواظب في سنيه الأخيرة على الاعتكاف في العشر الأواخر. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة ضرورية كوضوء وقضاء حاجة ونحو ذلك. فهذا هو شهر الخيرات، شهر تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتضاعف الحسنات وتحط السيئات. فأقبل يا عبد الله على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة من تلاوة القرآن والذكر وصلاة التهجد، حافظ على ذلك يا عبد الله، فإنها أيام قلائل سرعان ما تنتهي وتتصرم كما تصرم الثلثان قبل. والأعمال بالخواتيم يا عبد الله، فمن كان قد استحوذ عليه الشيطان في أيامه الأولى فعليه أن يتدارك نفسه، والأعمال بالخواتيم، متحريا أن يوافق بعمله ليلة القدر التي العمل فيها والعبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر فيما سواها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. تعادل العبادة فيها عبادة 83 سنة وأربعة أشهر، ليس بينها ليلة القدر. فأقبل على الله يا عبد الله في هذه الأيام المباركة. وبهذه المناسبة فإني أحب أن أنبه تنبيهات مهمة للمسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة، وهي أن يشغلوا أوقاتهم بعبادة الله، وأن يدعوا عنهم بنيات الطريق، وألا يشتغلوا بالقيل والقال والأسئلة المتعنتة التي لا نجني من ورائها شيئا خيرا. وكان السلف إذا سئلوا سؤالا سألوا صاحبه هل وقع، فإن عرفوا أنه لم تقع هذه الواقعة قال دعوها حتى تقع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الذين يسألون ما لا فائدة فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. والبعض منها متكلف جدا، على سبيل المثال اطلعت على بعض القوائم التي لم تقرأ البارحة من الأسئلة. أحد الفارغين، وأنا أسميه فارغ لأنه يبدو أنه ما عنده إلا الجهل، كاتب لي 30 اسم، بعضهم علماء أجلاء من خيرة أهل العلم. ما رأيك في فلان، وما رأيك في فلان، وما رأيك في فلان، وما رأيك في فلان، وما رأيك في ما هذا؟ أنت متفرغ للعبادة ولا متفرغ تتدخل فيما لا يعنيك؟ اطلب العلم. نعم الشخص الذي تحوم حوله شبه بدع ونحو ذلك ينبغي أن نعرفه، لكن هذا مخلص لا يعرف أهل البدع من غيرهم، أو لا أدري ماذا يريد بسؤال. فكثرة التلبيس والتشويش في هذه القضايا لا داعي لها، بل هي خطيرة. ولذلك أقدم نصائح لطلاب العلم تتمثل في الآتي، أو بعضها، ليس لا أستطيع أن أحيط بكل ما يحتاجون إليه من نصائح. الأول والمهم والأهم طلب العلم، لأن العلم نور يضيء لك الطريق. تميز بين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، لأن من لا فقه عنده تختلط عليه الأمور وتؤثر عليه الشبه ويضيع خلف السراب. فطلب العلم أمر في غاية الأهمية إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة، ولا تتقوقع على نفسك وتجلس وتقول النية تكفي أو القلب يكفي. لا، هذا لا ينفع. والأمر الثاني الاهتمام بالعقيدة وبتصحيح التوحيد، لأنه قد شابه الكثير والكثير من الأخلاط، بل وقع الشرك في بعض الأوساط، عبدت القبور وشيدت لها المباني والقباب وتعلق بها من دون الله، ويطاف بها ويصلى إليها ويذبح لها، حرفت أسماء الله وصفاته وبدلت، غيرت بعض كثير من معالم منهج سلفنا الصالح، فكان كثير من الناس في تيهان وضياع، ابتعد الكثير عن العلماء بسبب تلك المناهج الفاسدة التي تغرس في أذهانهم. فيجب أن نبدأ بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قد تجد معارضين يقول لك التوحيد يفرق الأمة، نعم حقا إنه يفرقها، إلى أصحاب سعير، إلى أصحاب جنة وأصحاب سعير، وإلى سني وبدعي، وإلى موحد ومشرك، وإلى من يسير على منهج الأنبياء ومن يسير على منهج الغوغائيين. فبهذا المعنى نعم يفرق، بل هو الفرقان والمحك. وأما بالمعنى الذي يقصد أولئك الذين يقولون إن دراسة التوحيد تفرق الأمة، فهذا مذهب فاسد تلقوه من قاعدة فاسدة غرسها بعض الكتاب المعاصرين، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه أفسد قاعدة قيلت في هذا العصر، أفسد قاعدة، لأن معناها أنك لا تدعو إلى العقيدة، ولا يعنيك المشرك والبدعي والمنحرف، فالكل إخوانك، بل توسع بعضهم فدعا إلى وحدة الأديان والعياذ بالله. توسع أكثر من هذا بعض الكتاب المعاصرين فدعا إلى وحدة الأديان، ومن وقع في هذا وهو يعلم حقيقته فهو كفر. الأديان لا يمكن أن تتحد، الأديان في هذا العصر أولا أن غير الدين الإسلامي لم تبقى على إيش سليمة كما كانت في عهد الأنبياء كاليهودية والنصرانية، إنما حرفت وبدلت تماما. وثانيا كيف يمكن الجمع بين المشرك والموحد، بين المثلث من النصارى واليهود، وبين من يعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ لا يمكن، الضدان لا يجتمعان. والأمر الثالث الاجتهاد في طلب العلم على وفق منهج السلف الصالح المتقدمين، كما يقول حذيفة عليكم بالعتيق، أي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سار على منهجهم بعد ذلك، ولنبتعد عن كل منهج يخالف هذا. الأمر الرابع الإخلاص، لأن تكون يا عبد الله مخلصا في عملك تبتغي به وجه الله والدار الآخرة، لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. لا تريد علوا في الأرض ولا دعاية، تخلص في عملك لله، والإخلاص عظيم لأن محله القلب، وهو خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فاجتهد في مقاومة حظوظ النفس بالإخلاص لله وحده. الأمر الخامس: الاجتهاد في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلا يتم إيمان العبد حتى يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين. وليس هناك من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب اطراح كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان القائل به والداعي إليه. الأمر الخامس أو السادس: الحرص على تدوين كل فائدة. يجتهد المسلم عام وطالب علم خاصة على تدوين الفوائد، تكون معه مفكرة كما يسمونها، يدون فيها كل ما يستجد عنده من علم، وبخاصة العلم الشرعي. فهناك فوائد تقتنص كما تقتنص أوابد الصيد. فتجتهد في هذا يا عبد الله، تجتهد في هذا كل الاجتهاد، بأن تحرص على الفائدة فلا تفوتها. الأمر السابع: استغلال الأوقات وعدم إضاعتها فيما لا فائدة فيه. نجد بعض من الشباب وهم طلاب علم الآن في أثناء القيام أو التهجد أو التراويح يتسكعون بين الصفوف، لا يصلون مع المسلمين، ولا هم في أماكن يقرؤون فيها ويتلون كتاب الله أو يستفيدون مسائل علمية، بدعوى أنهم يريدون الاقتصار على 11 ركعة. ولكن أقول يا عبد الله، إنك إذا كنت حريصا على تطبيق السنة فطبقها من جميع جوانبها، والزيادة على 11 الذي تدل عليه الأدلة أنها جائزة إن شاء الله. وإن كان الأحب إلي هو أن يصلي المسلمون 11 ركعة، لأنه ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا لا تنسى يا عبد الله حديثا آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين بعد أن صلى 11 ركعة فصارت 13، كل هذه أدلة على جواز ماذا؟ ها؟ على جواز الزيادة. فلا تشغل نفسك بهذا وتفتن الناس. قد يقول قائل إن هذا رأي لبعض كبار العلماء، نعم هو حق، وأنا أقول لك عن نفسي مع قلة علمي لو صليت وحدي لما زدت على 11 ركعة، ولو صليت إماما والجماعة يعني يوافقونني لما زدت على ذلك. لكن يا عبد الله التشدد في هذا خطأ، لأن الأدلة على جواز الزيادة موجودة، ثم فيه تخفيف على المسلمين، بعضهم لا يتحمل الوقوف الإيش الطويل، ففي هذا رفق بهم وتخفيف عليهم، ولذلك لا بأس من الزيادة. لا تجعل هذه مشكلة تصارع عليها وتناطح الناس عليها وتهجر من أجلها. يجب أن تتعلم وتعرف أسباب الهجر ما هي، الذي لا توجب هجرا بل ولا توجب مخالفة، لا توجب مخالفة. فصلي مع جماعة المسلمين يكتب لك قيام إيش؟ قيام ليلة، واجتهد بهذا يا عبد الله. وإن أردت أن تقتصر على ما ذكرت فعليك أن تقضي بقية أوقاتك فيما ينفع، في الذكر، في تلاوة القرآن، في العمل النافع، في العلم النافع، العمل الصالح. أما أنك تدور مع الناس وتجادل في هذه المسألة وأنت لا تستفيد، لا قرأت ولا صليت مع جماعة المسلمين، وبعضهم يدور بين الصفوف ويشوش على المصلين. قد رأيت هذا في أصيحة المسجد الحرام أكثر من مرة، بل ويرفعون أصواتهم ويحولون تلك الأماكن إلى أماكن نوادي كأنها ندوات ومكان أماكن القصص والسواليف والحكايات والنوادر. لا يا عبد الله، يجب أن تفهم ذلك. والأمر الثامن التواضع، فإن العلم لا ينال بغير التواضع، من تواضع لله رفعه. والأمر التاسع التحلي بالأخلاق الفاضلة من الحلم والأناة وعدم العنف وسعة الصدر سعة البال. فالحلم ما كان في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه. ونعود إلى مسألة التواضع، يعاني المسلمون في هذا الزمان من التعالم، أي ادعاء ماذا؟ ها؟ العلم مع غطرسة وكبرياء وتشنج وعدم وعي وتطاول على العلماء الذين هم خير منه وأكبر منه. نتج عن هذا مفاسد خطيرة، من تزهيد الشباب في علماء الأمة حتى أصبح يفتي بعضهم بعضا، فوقعوا في كثير من السلبيات، من التكفير، من التسرع في تكفير المسلمين وإصدار الأحكام الجائرة عليهم، والهرف والخرف بما لا يعرف، والتساهل في الفتوى، والتجرؤ على رد النصوص أو ضرب بعضها ببعض، بل ربما ضربوا نصوص السلف وآثار السلف ضربوا بها أو ضربوها بالسنة، ضربوا بها السنة النبوية. فنتج عن هذا، أفرز هذا الجهل المركب عندما اتخذ الناس لهم رؤساء جهال أنهم يفتون بغير علم فيستحلون دماء المسلمين. وهذا مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ما يجري من سفك الدماء بين المسلمين في بعض البلاد باسم الجهاد وهو إفساد هو نوع من هذا النمط الخطير، نتيجة للفتاوى الضالة التي يتولاها بعض الجهلة. التي يتولاها أو تصدر من بعض الرعاع، قرأ له كلمتين وزعم أنه وحيد زمانه، أنه عالم عصره ووحيد دهره. وربما إذا سئل يقول لك أنا الشيخ فلان، العلماء لا يقولون عن أنفسهم أنا الشيخ فلان، لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. فالتواضع وترك التعالم ولين الجانب والرجوع إلى الله عز وجل والرجوع إلى كتب أهل العلم والرجوع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي لشباب الأمة أن يتقنوه وأن يهتموا به. الأمر العاشر عدم التسرع في تصديق الأخبار أو نقلها أو إذاعتها. ونحن نعاني في هذه الأزمنة مع انتشار وسائل الإعلام أن الأمور تضخم وتقلب وتغير حقائقها وتزال معالمها، تقلب الحقائق وتضخم وتفهم على غير حقيقتها ويزاد فيها وينقص وتحرف وتبدل بقصد أو بغير قصد. حتى لقد حمل بعض كلام علمائنا ومشايخنا ما لا يحتمل، وقد نفخ في بعض الناس وخيل إليه أنه عالم وهو أجهل من حمار أهله، فصار يفتي في كل مكان ويعوي في كل مكان. ربما أفتى باستحلال المحرمات فأحل الربا وأحل التصوير وأحل الاختلاط وأحل توريث المسلم من الكافر والعكس وأحل البنوك الربوية بأكملها دون استثناء وأحل الغنى وأحل المعازف وأحل النظر للمرأة الأجنبية، لأنه وصل الحال عنده أن الغاية تبرر الوسيلة. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتق الله يا عبد الله وقل ببعض قولك، وإياك والإلزامات. أحدهم يصدر فتوى في الحكم على زيد من الناس، ويقول إنه سمع ذلك من الشيخ فلان. فلما سأله أحد طلاب العلم أو الشيخ الذي نسب إليه ما لم يقل: متى قلت لك هذا الكلام؟ قال: أنا سألتك عن مسألة فعرفت أنك تعني، وأجبت فعرفت أنك تعني فلانا فنزلتها عليه. سبحان الله. قال له الأخ: اتق الله ولا تلزمني بغير قولي، وأنا والله ما عنيت فلانا، ولكن هذا فهمك أنت. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فانتبه يا عبد الله، الإشاعات التي تقال هنا وهناك، وخصوصا عبر هذه، عبر وسائل الإعلام والفضائيات أو عبر الإنترنت، وأحيانا يصبح إنترزفت لما يبث فيه من هراء، إما إلحاد وكفر وخنا ومجون وخلاعة، وإما نيل من علماء الأمة، فوالله إن مصالحه لا تقابل مفاسده. مفاسده غطت إيش؟ غطت مصالحه. وأصبح كل من أراد أن ينتقم أو يشوه سمعة أحد هرع إلى الإنترزفت. انتبه يا إخواني، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. بعض الأمور التي تجري في الساحة لا يتصدى لها صغار طلاب العلم، يلوكونها ولا يحسنون التعامل معها، فيلزمون بما لا يلزم، أو يأخذون بطرف الكلام ويتركون بقيته، فيكون أحدهم كمن يقف على فويل للمصلين ولم يكمل الآية التي بعدها، أو يفهم فهما سقيما فيحوله إلى علم على حد زعمه، ويظن أنه علم يوصله إلى الحقيقة. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأمور العويصة ترد إلى العلماء، ما نتنقلها نحن الصغار فيما بيننا ونذيعها بطريقة مشوهة، يرجع فيها إلى علماء الأمة. أمثال سماحة المفتي حفظه الله، وسماحة، وما أذكره على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وسماحة شيخنا الشيخ الغديان الشيخ صالح الفوزان، ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ، وفضلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وفضلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وفضلة الشيخ علي بن ناصر فقيهي، والشيخ زيد بن هادي، والشيخ يحيى النجمي، وسائر مشايخنا الأفاضل علماء الأمة الذين أرجو أن ينطبق عليهم الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما الرجوع إلى بعض الأصاغر وتسميتهم علماء، هذا هو الأمر الذي فرق الأمة. لا ترجع يا أخي إلي ولا إلى أمثالي من صغار طلاب العلم، ارجع إلى علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ثم إذا احترت في أمر دعه واشتغل بالعلم. لا تشتغل فلان كذا فلان كذا فلان كذا ما حكم كذا، يعني تشتغل لا تشتغل ببنيات الطريق التي لا تحسن التعامل معها، فتتعجل في إصدار الأحكام على الناس ربما وقعت في متاهات من الإثم وتبوء بإثم وأنت لا تدري. اشتغل بالعلم ودع عنك هذا. أشكلت إذا اتصلت بالمشايخ اسألهم عن مسائل العلم التي تفيدك في عبادتك وفي عقيدتك. ولذلك كثير من المشايخ الآن يعني البعض منه الآن أصبح يتحفظ من الإجابة عبر الهاتف بسبب التشويه والتحريف الذي قد يصدر من بعض الرعناء والجهلة والسفهاء، إما إلزام بما لا يلزم أو تنزيل كلام الشيخ على أنه يعني فلان وهو لا يعني أو ما إلى ذلك. نعم يسأل عن أحوال المبتدعة والذي يبت في أمرهم العلماء والذي يبت في أمر الهجر، وما أدراك ما الهجر الذي أصبح بعض الشباب يتخذه، خالفه في مسألة علمية يهجره، خالفه في الحكم على زيد من الناس وحكمه ملتبس على كثير من الناس يهجره ويشيح إليه بخده ويبتعد عنه. ليه؟ لماذا؟ هب أنني أخطأت أنا في الحكم على فلان تهجرني، ومن أنت حتى تهجر؟ الهجر يا إخوان الذي اتخذه بعض الشباب ديدنا له ليس هو العلاج بكل حال. ينظر في الهجر بمراعاة المصالح والمفاسد. لا يفهم عني أحد أنني أقول بقول أصحاب الموازنات الذين نشأوا في هذا العصر. تعرفون من هم أصحاب الموازنات؟ ها؟ الذين يقولون إذا أردت أن تبين حال مبتدع أو ترد على كتاب ضال لا بد أن أولا أن تبين محاسن صاحبه. هل هذا هو الحق؟ ها؟ لا لا، المبتدع بين بدعته ورد عليه بعد أن تكون مؤهلا لا تتطفل على العلم. فرق بين دعوة أصحاب الموازنات الذين يقول لا تردوا على مبتدعة تكفي ما عندهم من حسنات، هؤلاء دجاجلة وهذا مبدأ الحزبيين، وبين من ينظر إلى المصالح وإيش والمفاسد في الكلام على المسائل العلمية المعينة. لا تخلطوا، منهج الموازنات منهج فاسد. يعني إذا أردت أن ترد على كتاب صوفي لا بد أن تبين أولا محاسن صاحبه؟ لا، ما قال هذا أحد. إذا أردت أن ترد على طائفة ضالة مثل بعض الطوائف القائمة الآن كالأحزاب الهالكة أول تبين محاسنها؟ لا، ما أحد قال هذا، وهذا منهج فاسد. لكن المقصود يا عبد الله أنك قبل أن تتكلم في أمر تنظر إلى المصالح والمفاسد التي تترتب على قولك. فقد تقتضي المصلحة التصريح، بئس أخطيب القوم أنت، وقد تتطلب التلويح والتلميح، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وقد تكون في مجتمع غافل عن هذه الأمور وما يدور في الساحة من حزبيات وبلاوي، فتأتي أنت وتشغلهم بما لا إيش، ها، بما لا يفهمون، وهم يحتاجون أن تقرر لهم العقيدة الصحيحة الصافية من كل كدر. نعم الردود واجبة على أهل الباطل، لكن أولا توكل إلى من؟ ها؟ إلى العلماء. وثانيا تراعى المصالح والمفاسد في ذلك. بعض الناس الآن يأتي في مجتمع فيها أقلية مسلمة بعيدة كل البعد عن بعض الخلافات التي تجري في الساحة، على قضايا، نعم قد تكون بعضها قضايا مصيرية، قضايا عقدية، لكن هذا المجتمع لا يدري عنها. على فطرتي أنت تأتي وتنشرها بينه، قد يكون هناك كتاب مغمور ما ظهر ولله الحمد، هو كتاب باطل لكنه ماذا؟ مغمور. أحيانا بعض الناس قد يساهم في ماذا؟ ها؟ في نشره، وهو لا وهو يريد إخفاءه، يساهم في نشره. أضرب لكم مثال، قبل سنتين أخبرت عن كتاب لشخص مغمور، طبيب من أطباء البقر، ألف كتابا ينكر فيه عذاب القبر ونعيمه، مجلدين وللأسف. فلما تحققت وجدت أن الكتاب لم ينتشر ولله الحمد، وأن علماء ذلك البلد قد تصدوا لكبحه، فوئد في مهده ما ظهر أصلا. هل يليق بي أنا الآن أن أكتب مؤلف في الرد عليه وأنشره بين أناس لم يسمعوا به؟ نعم؟ لا. أحيانا المصلحة تقتضي من العلم ما يجب كتمه، مثل بعض الناس الذين قد يغترون فيذهبون إلى مذهب الإرجاء إذا سمعوا أحاديث في فضل لا إله إلا الله، ربما ينخدعون فيتحولون إلى ماذا؟ إلى مذهب من؟ المرجئة، لأنهم لا يفهمون ولا ينظرون، لا يعني يجمعون بين النصوص. وآخرون يمسكون بنصوص الوعيد فيقعون في منهج من؟ الخوارج. لا، انتبه يا عبد الله، علينا أن ننظر إلى المصالح والمفاسد التي قد يكون ذكر اسم شخص في مجتمع ما يعرف الناس الذين يجهلونه به فيتبعونه. فيكون ذلك الذي ذكره عن حسن نية يريد الرد على بعض أباطيله، يكون ساهم في ماذا؟ ها؟ في إظهاره وإشهاره. هذا معنى قولنا مراعاة المصالح وإيش؟ والمفاسد. وخلاصة القول أنه يجب على شباب الأمة عامة وطلاب العلم خاصة أن يهتموا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، فلا يتطفل على العلم يقوم ويصعد المنابر فيفسر كتاب الله عز وجل بما لا يليق، أو يفسر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب هواه، يحمله على بعض الظواهر الكونية الموجودة الآن، يفسره بتفسيرات. يأتيك واحد منهم يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا: السلطان العلم. مع أن الآية تعني يوم إيش؟ ها؟ يوم القيامة. ويستدل به على بعض المسائل العلمية المعاصرة. لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد. الخلاصة: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، وعلينا أن نجتهد في طلب العلم الشرعي عند أهله ومن مضانه، وأن نبدأ بما بدأ الله به وهو كتاب الله عز وجل وفهم العقيدة الصحيحة الصافية من كل كدر، حتى لا نقع في الإفراط والتفريط.